أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، هذا الأثر له وجهان من أوجه التأويل. الوجه الأول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فإنه يعتد بها، وهذا حينئذ يكون هذا الأثر ناطقا بما فهم من أثر ابن عمر، إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. أو يكون المعنى إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة أي أدركت الصلاة، وهذا الأظهر في المعنى، لأن الإمام مالك رحمه الله أورده تحت ترجمة من أدرك ركعة من الصلاة يعني فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة أي أدرك الصلاة، وحينئذ يكون عبر بالسجدة عن الصلاة، وهذا من التعبير بالبعض عن الكل، يعبر بالبعض ويراد الكل، وهذا من أوجه المجاز عند أهل البلاغة، وهذا مطروق معروف في لغة العربي ونزل به القرآن الكريم. من ذلك مثلا قول ربنا سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرتا وهلكتا، عبر باليدين والمقصود أبو لهب كله، فهذا من التعبير بالبعض وإرادة الكل. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي صلوا، فعبر بالركوع وأريد الصلاة. وكما أن العربة تتكلم بالبعض وتريد الكل، فكذلك تتكلم بالكل وتريد البعض، وهذا أيضا نزل به القرآن الكريم. من ذلك قول ربنا سبحانه يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، ما قتلنا أي ما قتل بعضنا وما قتل أشرافنا وخيارنا، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وإذ قالت الملائكة وإنما المراد جبريل، فأطلق الكل وأريد البعض. إذا أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، كيف يكون إدراك الركعة؟ إدراك الركعة يكون بأن يكبر المأموم قائما، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها الناس، يأتي المسبوق لا شيء في ذهنه إلا أن يلحق تلك الركعة فيكبر لا من قيام. واعلموا أن تكبيرة الإحرام فرض ركن، والقيام لها أيضا ركن، يعني تكبيرة الإحرام يتعلق بها ركنان، تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر هذا ركن، وأن تقوم أثناء قيام أن تقوم أثناء تكبيرة الإحرام، انتصابك أثناء تكبيرة الإحرام هذا أيضا ركن آخر. فمن كبر تكبيرة الإحرام لا عن قيام وهو يعني يهوي إلى السجود إلى الركوع فهذا ترك ركنا، إذا كان عامدا قادرا فقد بطلت صلاته. هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس. طيب كيف يدرك الركوع، يدرك الإمام كيف يدرك الركعة؟ يكبر من القيام ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإذا كبر من القيام ثم ركع ومكن يديه من ركبتيه ثم رفع الإمام رأسه هذا مدرك للركعة، وهذا قول المالكية والجمهور. عندنا قولان في الفقه، قولان شاذان، قول لليث بن سعد وزفر بن هذيل أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقوم الإمام فقد أدرك الركعة، هذا قول ضعيف. وعندنا قول أضعف منه وهو قول للشعبي رحمة الله على الجميع، قال إذا أدرك آخر الصفوف ولم يرفع ذلك الصف الأخير لم يرفعه وكبر هو الإحرام وإن كان الإمام رفع رأسه هذا مدرك. قال الشعبي لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا أيضا ضعيف. وإذا هذا المسبوق هذا إذا جاء يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام فينبغي أن يكبر تكبيرة للانتقال للركوع. فإذا كبر تكبيرة واحدة، إذا كانت تلك التكبيرة للإحرام هذا صحت صلاته، لأن الإجماع منعقد على أن من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال أن صلاته صحيحة. لكن إن كان نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الركوع فهذا لم يكبر تكبيرة الإحرام أصلا، فلم يدخل في الصلاة. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس لأنها مما يعم به البلوى. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا مثل ما تقدم. ومن فاته قراءة أم القرآن، هنا مسألة في النحو، قراءة هذا مؤنث، والفعل المسند إليه والفعل المذكر. من فاته قراءة أم القرآن، الشائع الفاشي أن يقال فاتته، لكن هذا ليس بلازم، هذا جائز، جائز أن يقال فاتته، وجائز أن يقال فاته قراءة القرآن الأم القرآن، وليس ذلك بلازم. الأصل أن الفاعل إذا كان مؤنثا أن الفعل تلحقه تاء التأنيث، وإذ قالت أمة لما تعظون قوم، سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. ما الفرق؟ كيف يفرق بين حقيقي التأنيث ومجازيه؟ النحاة يقولون: كل ذات فرج مؤنث حقيقي، وما عدا ذلك مؤنث مجازي. الدار مؤنث مجازي، الشمس مؤنث مجازي، الشاه مؤنث حقيقي، فكل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك مؤنث مجازي. فالأصل إذا كان الفاعل مؤنثا أن يكون الفعل، يعني أن تلحق الفعل تاء التأنيث، لكن ذلك لا يكون واجبا لازما إلا في موضعين. الموضع الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، سواء أكان المؤنث حقيقيا أو مجازي التأنيث. فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث، فتقول مثلا: الدار تهدمت، ولا يصح أن تقول الدار تهدم. يمكنك أن تقول تهدم الدار، ولكن لا يمكنك أن تقول الدار تهدم، إنما يجب هنا أن تقول الدار تهدمت، لأن الفاعل ضمير متصل لمؤنث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تجب فيه تاء التأنيث أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث، فتقول مثلا: هند جاءت، و يعني زينب خرجت ومريم دخلت وما أشبه ذلك. وما عدا هذين الموضعين فالتاء جائزة وليست واجبة، ومنه هذا الموضع: من فاته قراءته ويجوز أن يقال من فاتته. وهذا الخلاف الذي ذكرت لكم هو ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حير، ذات حير أي ذات فرج. نعم.
ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
ما هو هذا الخير الكثير الذي يفوت من فاته قراءة أم القرآن؟ قد يكون هذا الخير الذي يفوته هو تلك المناجات التي تكون بين العبد وربه، فمن فاتته قراءة أم القرآن فاته موضع هذه المناجات. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن فاته قراءة من القرآن فقد فاته هذا الموضع العظيم، هذه النفحات الإلهية من المناجاة بين العبد وبين مولاه، فهذا خير كثير يفوته، أو يكون الخير الكثير الذي يفوته قول آمين. هي آمين من أعظم الدلائل على عظم كرم ربنا سبحانه. آمين كلمة ألف همزة وحرف مد وميم وحرف مد ونون، خمس حرف يترتب على قولها توافقا مع تأمين الملائكة مغفرة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الشيخاني عن أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فاته قراءة من القرآن فاته موضع التأمين، فاته هذا الفضل العظيم. وهذا الأثر يبين لكم أن مدرك بعض الصلاة ليس كمدرك جميعها. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل.
قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في دلوك الشمس. دلوك الشمس هذا مصدر دلكة الشمس إذا زالت ومالت، وهذا هو تفسير ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، كلهم يقولون دلوك الشمس زوالها وميلها. وقال علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع دلوك الشمس غروبها، واللغة مسعفة للوجهين كليهما، فإن الدلوك يرد بمعنى الغروب ويرد بمعنى الزوال، وقيل والوجهان مقولان في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فقد قالت طائفة أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وقالت طائفة لغروبها. والأولى أن يجعل الدلوك هنا الزوال لتنتظم الآية أوقات الصلاة الخمسة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس على القول بأن الدلوك الزوال، أقيم الصلاة لدلوك الشمس ينتظم الظهر والعصر، إلى غسق الليل ينتظم المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. لكن إذا قيل دلوك الغروب بقي لنا الظهر والعصر. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس هنا مبحث لطيف طويل لم يبق له ما يسع من الوقت له، نرجعه إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.